أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في البحث عن جريان المعاوضة على العين المشتركة في المنافع المحللة والمنافع المحرمة، ولكن فرض بأن هناك صفة محرمة لوحظت في أثناء المعاوضة بحيث بذلت القيمة على العين بملاحظة تلك الصفة المحرمة الموجب لارتفاع المالية، عليكم السلام، الموجب لارتفاع المالية في العين. غايته أنه هذه الصفة المحرمة لوحظت على نحو التشريع كما ذكرنا سابقا، ولم يكن الملحوظ الصفة المحرمة محضا، وإنما لوحظت على نحو التشريك، كما لو اشترى الجارية المغنية فإن صفة التغني لوحظ في أثناء جريان المعاوضة على نحو الركن أو الشرط، بحيث يوجب ارتفاع القيمة السوقية للجارية بحيث بذل شيء من الثمن بإزاء أو بملاحظة هذه الصفة المحرمة. وقلنا في الجلسة السابقة بأن هذا يصير عليكم السلام المورد من أكل المال بالباطل، وذكرنا بأن الشيخ الأعظم يرى بأنه هذا الخطاب وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ملقى إلى العرف، والعرف لا يرى الفرق بين كون المنفعة المحرمة الموجبة لارتفاع مالية العين حيثية تقييدية بأن بذل الثمن بإزاء نفس المنفعة، أو أنها حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة والمالية للعين بحيث يكون البذل بإزاء نفس العين. غايته أنه بملاحظة الصفة المحرمة. فالعرف على كل حال يرى أن هذا مصداق لأكل المال بالباطل، حيث إنه البذل وإن كان بإزاء العين، ولكن العين إنما يبذل بإزائها المال من جهة المالية، والمفروض أن المالية قد استندت ولو بلحاظ جزء منها إلى أي صفة؟ إلى الصفة المحرمة، حيث إن بذل الثمن بإزاء العين بملاحظة صفة محرمة، فالموجب لارتفاع مالية العين الصفة المحرمة، وهذا يوجب انطباق عنوان أكل المال بإزاء الباطل. فالشيخ ملتفت أن البذل بإزاء نفس العين لا بإزاء المنافع، والمنافع حيثيات تعليلية توجب ارتفاع مالية العين، ولكن هذا كاف في الصدق العرفي بأنه بالنتيجة بذل المال بإزاء الباطل. ثم ذكرنا في آخر الدرس بأنه قد يقول قائل: لماذا لا تفككون بين الموصوف أو المقيد والقيد، بأن تقولوا المفروض أنه قد بذل الثمن بإزاء العين تارة بملاحظة الصفة المحرمة وتارة بلحاظ الصفة المحللة، فمقتضى ذلك التفكيك بين الجارية وهي المقيد وبين صفة التغني وهو ماذا؟ وهو القيد. فيقال ما كان بإزاء صفة التغني يكون أكلا للمال بالباطل، وأما بلحاظ نفس العين ولو من جهة منافعها الأخرى يكون ليس مصداقا لأكل المال بالباطل، فينبغي التفكيك بين المقيد والقيد، وحينئذ مقتضى ذلك تباعد منه تباعد الصفقة. الشيخ الأعظم يجيب عن ذلك بأنه لا يخلو، إما أن نقول بالصحة مطلقة بدون تفكيك، وإما أن نقول بالتفكيك أي الصحة بلحاظ المقيد وهي الجارية والبطلان بلحاظ القيد، وإما أن نقول بالبطلان مطلقا بلحاظهما. لا سبيل للأول لوضوحه، إذ لا يمكن الحكم بالصحة في المجموع مع فرض أن شيئا من الثمن صار بإزاء الباطل، فدعوى الصحة مطلقا في المقيد والقيد باطل. وأما الثاني فلازمه التفكيك بين المقيد والقيد، وهذا التفكيك ليس على طبق المرتكزات العقلائية، وليس هذا التفكيك واقع من الشرع، إذ أن دعوى التفكيك إما أن تستند إلى دعوى أن المرتكزات العرفية التي ألقي لها الخطاب وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ترى التفكيك بين المقيد وشنه والقيد، وإما أن تستند إلى تدخل الشارع أي تكون نكتة شرعية، وكلاهما فاسد في المقام، لا يوجد لا نكتة عقلائية ولا نكتة شرعية. أما بلحاظ المرتكزات العقلائية فإن العقلاء يرون بأن القيد والصفة جزء معنوي كما ذكرنا في مسألة آلات القمار والآلات المحرمة، فعندنا مادة وعندنا صورة، أو عندنا مادة وعندنا وصف، عندنا موصوف وعندنا صفة. على أي حال المرتكزات العرفية لا يفككون بين الصفة والموصوف لأنهما لمكان اتحادهما في الوجود الخارجي يرون الصفة من باب الأجزاء التحليلية أو القيود الذهنية، فليس عندنا في الخارج موصوف وصفة، بل الصفة متحدة مع الموصوف في الخارج. عندنا جارية مغنية لأنه جارية في مكان وصفة التغني في مكان آخر، فالعرف يرى أن صفة التغني من باب القيود الذهنية وليست الأجزاء الخارجية الحسية، حتى يقال بأنه ماذا يحصل هناك تبعض في الصفقاء. وهذا ذكره الشيخ الأعظم مفصلا أيضا في كتاب البيع. في كتاب البيع ذكر بأن العين إن كانت مركبة تركيبا خارجيا من أجزاء خارجية، كمثلا كاشترى 100 كيلو من الحنطة، 100 كيلو من الأرز، أو خمر وخل جزئين، كلاهما جزئين شنو؟ حسيين ماديين خارجيين. هنا يمكن أن يقال حقيقة المعاوضة ترجع إلى كم؟ إلى صفقتين إذا كان خمر وخل، أو ترجع إلى إلى بيوعات عديدة بعدد الأجزاء المبيع. أما إذا كان المبيع الموجود عندنا من جهة موصوف وصفة جارية والتغني صفة التغني، فهذا بمثابة القيود، هذا القيود الذهنية والتي لا يوزع عليها شيء من المال، وإن كان يبذل المال بالعين بإزاء ملاحظتها. إذن العرف يرى أن الأوصاف لا تقابل بالأموال، الأوصاف لا تقابل بالأموال، غايته أن الأوصاف حيثيات تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين. ولهذا لم يذهب فقيه أنه في موارد تخلف الوصف يثبت هنا تبعض في الصفقات.
إذن مقتضى عدم التفكيك بالنظر العرفي بين الموصوف وصفة أن حكمهم شنو؟ حكمهم واحد. وحيث أن البذل بإزاء الصفة من باب أكل المال بالباطل فيكون المجموع حينئذ أكلا للمال بالباطل، لأنه لا يمكن التفكيك. هذا بلحاظ ماذا؟ المرتكزات العرفية. وكذا بلحاظ الشر، فإن التفكيك والتوزيع ليس واقع بالنظر الشرعي كما ذكروا في أبحاث البيع مفصلا والشروط، فإن الأوصاف والشروط لا تقابل بالأموال، فلا يوزع الثمن على المشروط والشرط أو الموصوف والصفة، وحينئذ مقتضى ذلك لو تخلف الشرط يثبت خيار تخلف الشرط لا خيار تبعض الصفقة. فمقتضى عدم التفكيك بين القيد والمقيد هو الحكم بالبطلان، لأن البطلان بلحاظ القيد يوجب البطلان بلحاظ المقيد. هذا تمام الكلام في التمسك بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الدليل الثاني في المطلب التمسك ببعض الروايات الخاصة الواردة في الجارية المغنية، حيث وردت النصوص، وكما سيأتي مفصلا في بحث الغناء، ثمن الجارية المغنية سحت، أو ما ورد في رواية أخرى قد يكون للرجل جارية تلهي وما ثمنها إلا كثمن الكلب. تكملة الرواية وثمن الكلب سحت. هاتين الروايتين وأشباهها، يعني روايات عديدة في المقام لا نحتاج إلى بحثها السندي لاستفاضتها أو كثرتها الذي يوجب الإطمئنان بصدور بعض منها، وستأتي في بحث الغناء، بأنه هذه الروايات دلت على سحتية ثمن الجارية المغنية. وقد ذكرنا في بحث العذراء بأن السحت ظاهر في الحرمة التكليفية والوضعية ببيان تقدم مفصلا هنا، فإنه لو كانت المعاملة صحيحة لما كان الثمن سحتا. فمقتضى الحكم بسحتية الثمن كون المعاملة باطلة. نعم وقع البحث هناك ذكرناه، هل أن التعبير بالسحت يمكن أن يستظهر منه الحرمة التكليفية أيضا، أو أنه ظاهر فقط في الحرمة الوضعية؟ وقد حللنا هذا المطلب مفصلا في أبحاث سابقة وهو بحث العذراء، فليلاحظ ثمته لكي لا يحصل كثرة تكرار. هذا بلحاظ ما تدل عليه الرواية. وهذه الروايات، ركزوا، روايات مطلقة تشمل محل المقام، لأن هذه الروايات تقول المعاوضة على الجارية المغنية سحت. خب المعاوضة على الجارية المغنية قد يكون من قبيل القسم الأول، وقد يكون من قبيل أي قسم؟ القسم الثاني، وقد يكون من أقسام أخرى كما ستأتي. بمعنى تارة نفترض بأن هذه العين وهي الجارية عين لها منافع محرمة ومحللة، ولكن بذل الثمن بملاحظة الصفة المحرمة محضا لا على نحو التشريك، بحيث لم يبذل الثمن بإزاء الجارية إلا بلحاظ شنو؟ الصفة المحرمة. فهذه الصورة خارج عن محل البحث وتندرج في قسم، في القسم الأول. وكذا هناك صورة أخرى، وهو أنه البذل لم يقع بملاحظة الصفة المحرمة محضا بل على نحو التشريك، أي أن المشتري اشترى الجارية وقد لاحظ الصفة المحرمة بحيث يكون بذل شيء من الثمن بإزائها لا تمام الثمن بإزائها، بحيث أن الجار يكون لها منافع أخرى الخدمة وما شاكل ذلك، تذكره بالجنة، قد تذكره بالجنة وتقرأ له المواعظ، واضح كما في الروايات التي مرت علينا سابقا. احتمال ثالث شيخنا بأنه جرت المعاوضة على الجارية المغنية بحيث التغني لم يقصد أصلا في المعاوضة لا على النحو الأول ولا على النحو الثاني، إذ محل البحث كما ذكرنا مرارا وتكرارا قصد المنفعة المحرمة بنحو الركنية أو الشرطية، ولكن يفترض أنه يمكن أن يفترض بأن المعاوضة جرت على شنو؟ على الجارية المغنية لا على الجارية بشرط صفة التغني أو التغني ركن في المعاوضة، ولو من جهة أنه لم تلاحظ أصلا هذه الصفة أو لوحظت كما سيأتي كصفة كمال وهي حسن الصوت، شاف جارية مغنية، الجارية المغنية تحتوي على صفة كمال وهو حسن الصوت، وحسن الصوت يمكن أن يصرف في المنفعة المحرمة وهو التغني، ويمكن أن يصرف في المنفعة المحللة وهي التذكير بالجنة، بل التغني في الأعراس بناء على جوازه كما يرى المشهور، يشتري الجارية المغنية التغني صفة كمال، ولو من جد أنه يريد أن يصرف هذه الصفة في المحللة، إما الغناء المحلل كالغناء في العرس بناء على حليته، أو تذكره بالجنة وتقرأ له المواعظ ومفاتيح الجنان، واضح؟ فهذه الرواية بإطلاقها تشمل هذه الصور كم؟ الصور المختلفة. وما هو يعني وما هو الفرد المتعارف في مثل هذه الموارد؟ ما هو محل البحث؟ الفرد المتعارف ما هو محل البحث؟ أي أن البذل يكون بملاحظة هذه الصفة المحرمة على نحو التشريع، لا على نحو ماذا؟ لا على نحو أن تكون البذل بتمامه بإزاء شنو؟ بإزاء المناف بإزاء منفعة التغني، بحيث لا يستطيع أن يقول قومي ائتي لي بالماء أو اخدميني أو ما شاكل ذلك. الظاهر عرفا بأن الملحوظ على نحو التشريك، فما هو محل البحث هو الفرد الغالب، ولو لم يكن فردا غالبا فالروايات بإطلاقها تشمل مورد البحث. إذن القدر المتيقن من النص إما مورد البحث أو لا أقل إطلاق النصوص تشمل محل شنه؟ محل البحث. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. قلنا أن البحث في مسألة الجارية المغنية وأشباهها يقع في صور ثلاث، ولهذا قال والتفكيك بين القيد وهو التغني والمقيد وهو الجارية بصحة العقد في المقيد رحمك الله وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفان بلحاظ المرتكزات العرفية، التفكيك غير معهود، إذ لو كان معهودا لننزلت عليه النصوص، لو كان التفكيك بالنظر العرفي معهودا فإن العرف يمكنه أن يفكك في ماذا؟ في دليل ماذا؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن القيد وهو صفة التغني أمر معنوي أي جزء ليس جزءا خارجيا وإنما هو جزء ذهني، الصفة من باب الأجزاء الذهنية، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، فالأوصاف لا تقابل بالأموال وإن كان في حيثيات تعليلية، وغير واقع شرعا غير معروف عرفا، التفكيك غير معروف عرفا وغير واقع شرعا على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط، فيتعين إذا ما أمكن التفكيك حينئذ ماذا يتعين؟ يتعين بطلان العقد رأساً. ما هو ما يشكك يعني هذا مسألة معروفة وواضحة، وله في بحث الشروط أيضا يرى هذا المسلك، بل لم يذهب أحد من الفقهاء إلى أن الشروط تقابل بالأموال بحيث يقول عند خيار تخلف الشرط يثبت حينئذ يجب عليه أن يسترجع شيء من الثمن. خب. وقد ورد هذا الآن دليل ثاني، انتهى الدليل الأول. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وقد تعرض إلى النصوص الشيخ المنتظري في الجزء الثاني صفحة 265، في صفحة 265 تعرضها ل89 روايات، هذا أكثرها ضعاف السند، ولكن كثرة هذه الروايات ويوجد بعضها تام كافي في المطلب. وأنه قد هذا التمسك بهذه الروايات لإثبات الحرمة مبني على أن السحت يمكن أن التعبير بالسحت ماذا ظاهر في الحرمة التكليفية والوضعية أو التكليفية فقط. أما لو بنينا على أن التعبير بالسحت إنما هو ظاهر في الحرمة الوضعية فلا يمكن التمسك بهذه النصوص في إثبات الحرمة التكليفية. وقد بحثنا هذا مفصلا في مسألة ثمن العذر وذكرنا إشكالات. قد يقال أصلا الناس قد هناك دعوة تقول السحت ليس ظاهر لا في الحرمة التكليفية ولا الحرمة الوضعية، بدعوى أنه قد ورد أن ثمن الحجام من السحت كما كذا من السحت، حيث استعمل السحت في ماذا؟ في الأمور المكروهة، ودفعنا هذا الإشكال مفصلا هنا فليراجع ثمته. وأنه قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب، وثمن الكلب في الرواية تكملته وثمن الكلب سحتون. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى وهي محل البحث الأساسي. قدم بالتأمل فيما ذكرنا سابقا بدعوى أنه هذه الأوصاف لا تقابل بالأموال وبالتالي لا يبطل الثمن وكذا، ذكرناها مفصلا بالتأمل فيما بحثنا سابقا، والشيخ ملتفت إلى ذلك. لا يدعي الشيخ بأن الثمن يبذل بإزاء الصفة، وإنما يبذل بملاحظة الصفة، وهذا كافي بالنظر العرفي أن يكون أكلا للمال بالباطل. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من هذا القسم الثاني أو من هذه في هذه المسألة. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نفترض بأنه المعاوضة لم يلاحظ فيها الوصف أصلا، وإنما بذل الثمن بإزاء الجارية ولم تلحظ الصفة أصلا في كمية الثمن، فاشترى الجارية بما هي جارية كالجارية العادية، بحيث لو تبين أن هذه الجارية ليست واجدة لصفة التغني فلا يثبت له خيار تخلف الوصف ولو بنظر المتعاملين، بغض النظر عن الشارع أصلا لا يثبت له خيار تخلف الوصف لأنه غير ملحوظ. أنا اشتريت جارية كما هي جارية أريد أن أهديها إلى الله سبحانه وتعالى، جارية بما هي جارية صفة التغني غير ملحوظة أصلا، هذا فلم تلحظ الصفة بحيث تكون موجبة لارتفاع القيمة السوقية للجارية. من الواضح جدا أنه في هذه الصورة المعاوضة صحيحة، لأنه لا ينطبق أكل المال بالباطل، لأن المال قد بذل بإزاء الجارية بما هي ولم تلحظ الصفة المحرمة بحيث توجب ارتفاع المالية حتى يقال بذل شيء من الثمن بإزاء وبملاحظة شنه وبملاحظة المحرم. فلا إشكال ولا شبهة أنه هذه المعاوضة صحيحة. وسيأتينا أنه لماذا لا يقال بأن النصوص تشمل المورد، حيث ورد أن ثمن الجارية المغنية سحتون، وهذه جارية مغنية فثمنها سحتون. ماذا تقولون؟ هل الرواية تشمل المورد؟ هل الروايات تشمل مورد ما لو لم يلحظ الوصف أصلا أو لا؟ الشيخ الأعظم قدس سره يقول بأنه لا يحرس شمول النصوص لمثل هذا المورد، إذ أن هذه النصوص وإن كانت مطلقة إلا أنها محفوفة بمرتكزات، ومقتضى احتفافها بالمرتكزات أن نظر الروايات إلى الفرد الغالب لا إلى الفرد النادر. فالنصوص التي دلت على أن ثمن الجارية المغنية سحتون، الظاهر منها بملاحظة المرتكزات أن البذل وقع بإزاء نفس الصفة، وإلا يكون رد عن السيرة العقلائية محضاً. يعني إذا تقول بأنه الثمن بذل بإزاء الجارية بما هي جارية ولم يبذل بإزاء الثمن حتى يكون أكلا للمال بالباطل، تحريم الشارع لمثل هذه المعاوضة يكون ردعا عن العمل بالسيرة العقلائية. صحيح؟ لو بذل الثمن بإزاء المنافع المحرمة أو بملاحظتها، واضح أن الشارع تدخل وأردع عن السيرة. أما إذا بذل الثمن بإزاء المنافع المحللة التي عند الشارع، فدعوى شمول الإطلاقات لمثل هذا المورد معناه في النتيجة الرد عن العمل بالمرتكزات العقلائية، والإطلاق ليس بمكان من الإمكان بحيث يكون صالحا للرد عن مثل المرتكزات العقلائية. فهذه النصوص محمولة على الفرد الغالب ولا تشمل الفرد النادر. الإطلاق لا يشمل الفرد النادر والخفي لابتلائه بمسألة الارتكاز العقلائي، لأنك لو قلت بأنه الشارع حرم المعاوضة وإن لم يكن الباد بإزاء المنفعة المحرمة، فمعنى ذلك أن هناك مالية، والعقلاء يقولون المالية إذا حصلت في العين، والمفروض أن الشرع لم يلغي المالية بحسب الفرد، لأنه ما بذل بإزاء الصفة، بذل بإزاء الجارية، فلا يكون إلا تعبد محض في المسألة. بل والتعبد المحض لا يكفي فيه الإطلاق، الإطلاقات لا بد أن يبين بشكل واضح. فالنصوص محمولة على الغالب، والغالب هو ملاحظة الصفة المحرمة في ارتفاع القيمة السوقية، لأنه إذا أراد أن يشتري جارية عادية ما يروح يشتري جارية مغنية عادة، إنما أقدم على شراء الجارية المغنية التي أعدت للغناء عادة تلاحظ فيها شنو هذه الصفة. هذا ما يتعلق بالصورة الثانية. بل احتفافها بالسيرة يمنع من انعقاد الإطلاق من أول الأمر، ولا أقل من احتمال الاحتفاف بالسيرة فإنها توجب. نعم في غيرها المورد لو بذل الثمن بملاحظتها، وإن كانت السيرة العقلاء يقولون المعاملة صحيحة، لكن قطعا أن الشرع تدخل في هذه الأروض. أما في غير هذه الحالة لا يحرس تدخل الشارع، بل يكون حينئذ احتمال تعبدي محض، وهذا بعيد في مثل ماذا؟ في مثل المعاملات. وإذا أراد الشارع أن يبين ذلك يبينه ببيان واضح لا بمثل الإطلاقات. هل
بالإمكان عدم التمسك يعني بالمرتكزات من أول الأمر لسان الرواية ثمن الجارية المغنية فكأنها مقيدة؟
جارية مغنية، هي جارية مغنية، هل جارية بشرط أن مستشكل هكذا يقول ثمن الجارية المغنية سحت سواء لوحظت صفة التغني أو لم تلحظ؟ كأن في الملاحظة
أنه قيد، يعني
الجارية المغنية مو جرت المعاوضة على الجارية بقصد صفة التغني، بحال بحث آخر. الجارية المغنية تارة يجرى المعاوضة عليها بملاحظة الصفة كشرط أو كرك، تدخل في محل البحث. تارة تجرى المعاوضة على الجارية المغنية بدون لحاظ صفة التغني، لا شرط ولا رك.
مقصود إذا جتنا صفة إلى
شيء عادة ما نحن نرفع على الخير. يقول ثمن الجارية المغنية صح. ثمن الجارية، لو قال ثمن الجارية بشرط ملاحظة الصفة، أو ثمن الجارية المغنية صح سواء كانت هذه الصفة قصدت عند البذل أو لم تقصد عند البذل. هذا المستشكل يقول إطلاق الرواية ثمن الجارية المغنية سحتون سواء كانت الصفة قصدت على نحو الشرط أو ركن أو لم تقصد. فهذا يقال، هذا قال ثمن جارية المغنية، فحين يتمسك بالإطلاق نحن نقول احتفاء بالإطلاقات بالسيرة العقلية مانعة من انعقاد أصل الإطلاق، ولهذا ينزل على الفرد الغالب. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة بين لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين. يقول أنا أجريت المعاوضة على الجارية بملاحظتي الصفة كصفة كمال وهي حسن الصوت، ذات صوت حسن، فالصوت لوحظ على نحو صفة كمال له منافع محللة وله منافع محرمة، بحيث لوحظت الصفة وهو حسن الصوت وبملاحظتها ارتفعت القيمة السوقية للعين. فالفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى والثانية أنه في الصورة الأولى الملحوظ في الجارية أي صفة التغني أي صفة المحرمة، وبذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة، أما هنا بذل شيء من الثمن بملاحظة الجنس له أصل الصفة وهي صفة كمال أو حسن الصوت صفة كمال قد تصرف في المنافع المحللة تذكره بالآخرة وبالجنة وبالنار، وقد ماذا وقد تصرف في المنافع المحرمة وهو التغني. وأيضا اتضح الفرق بين هذه وبين صورة بين صورة الثانية، هناك صورة ثانية لم تلحظ الصفة في ارتفاع القيمة السوقية، هنا لوحظت الصفة ولكن بما هي صفة كمال. فماذا تقولون في مثل هذا الفارض؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه هنا حالتان تشقيقات وحالات ضيق الحسبة، هنا حالتان. الحالة الأولى تارة نفترض بأن هذه الصفة وهو حسن الصوت لها منافع محللة معتد بها بأن يصرف تارة في الحرام وتارة في الحلال، بحيث يكون المنافع التي تصرف في الحلال بملاحظة الصفة المحللة منافع محللة معتد بها منادرة، فهناك جواري يستعملون لأجل التعزية مثلا، لأجل التذكير بالجنة والتذكير بالنار والموعظة، فلها منافع محللة. فحينئذ لا إشكال ولا شبهة أن المعاوضة شنو؟ المعاوضة صحيحة وتامة. إذا أن المفروض أن الصفة قد لوحظت وهذه الصفة بملاحظتها ارتفعت القيمة السوقية للعين وهي منافع محللة، فالمسألة لا إشكال فيها. إنما المشكلة في الفرض الثاني، وهي لو فرض أن هذه الصفة منافعها المحللة نادرة غير معتد بها، وإنما المنافع المتعارفة لهذه الصفة أي منافع محرمة، لا تؤخذ الجارية لكي تذكر بالجنة أو قراءة المواعظ أو ما شأكل ذلك، فإن هذه الصفة أو أن هذه المنفعة منفعة نادرة غير موجبة لصيرورة الصفة لها مالية بالنظر العرفي. بتصطلح النادرة نعم العرف لا يعتبر لها مالية، يتنافس العقلاء بإزائها، العرف لا يتنافسون ببذل المال بإزاء هذه المنفعة، لا يشترون جارية حسنة الصوت معد عادة للغنى يقول لأجل أن تذكرني بالآخرة، فهذه منفعة لا تلحظ في بذل المال. على بل في هذه الصورة ما هو الحوك؟ هنا محل المشكلة. وش تقولون قبل ما نقول للشيخ العظيم ماذا يقول؟ وجهان ثلاثة وجوه توقف واحد مرة سألنا وش يقول كل يقول توقف متوقفا أنا من المتوقفين حتى في مقام البحث ما عنده شيء واضح. فتكون حرام ماذا تقولون؟ لا ما في روايات خلك صناعي شيخنا، خلك صناعي، أهل الصناعة. الصناعة وش تقول؟
المنفعة النادرة،
لا تصير المالية، المالية تدور مدار المنافع المهتد بها المحللة، وهذه الصفة منافعها محرمة. ها؟ شيخ العظام لا بأ منفع الجار اشترى جار بملاحظة صفة، وهذه الصفة لا منفعة لها إلا المنفعة المحرمة.
لكن تصور فيها في الأصل أنها لا منفعة مشتركة،
بلي يصور في الأصل، لكنه صفة الكمال التي لاحظها صفة عادة تصرف في الحرام. هنا وجهان، الوجه الأول كل كلامكم صح لأن في وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن المعاوضة في هذا الفرض محرمة وباطلة، فالمورد من موارد بذل الثمن بإزاء العين التي لا تجتمع على منافع محللة متعارفة. إذ المفروض أنه قد لوحظت هذه الصفة، والصفة ليست لها إلا منافع محرمة بالنظر العرفي والعقلائي، ومنافعها المحللة غير معتد بها، والمالية تدور مدار المنافع، وحيث أن المنافع محرمة فالمالية تكون مالية محرمة، فيكون بذل الثمن بإزاء الصفة بذل للمال بإزاء الباطل. فلا فرق بين أن يبذل المال بإزاء صفة الحرام أو الصفة المشتركة التي منافعها محرمة. واضح؟ هذا يقول لا فرق بين أن يبذل الثمن بإزاء نفس الصفة المحرمة وهي صفة التغني كما في الصورة الأولى، وبين بذل الثمن بإزاء صفة لا منافع لها محللة إلا نادرة. هي بغض تخريج صياغ، يقول هي تخرجون تلعبون في الألفاظ، بلا ما يقول غنى يقول صفة كمال حسن الصوت، وحسن الصوت لا يصرف إلا في وين؟ لا يصرف إلا في الحرام. هذا لعب بالألفاظ، تلعب بالألفاظ، ما تمشي على أن هذا المطالب. إذا يعني هكذا يقول نسألكم يا شيخ حسن، إذا بذل الثمن بملاحظة صفة التغني ماذا تقولون؟ أن المعاوضة باطلة. ليش باطلة؟ لأن صفة التغني محرمة، والشارع ببركة التحريم ألغى المالية. هنا أيضا نفس الشيء، المفروض أن الصفة قد لوحظت، كما لوحظت هناك الصفة هنا لوحظت الصفة، فالفرق أن لوحظت حسن الصوت. إذن هذا حسن الصوت، هذه الصفة لها مالية أو ليست لها مالية؟ المفروض أن منافعها المعتد بها منافع محرمة، فلا مالية لها، فيكون أكل للمال بإزاء الباطل. وهذا ما ذهب له جمع من الأعلام كالشيخ إبراهيم، ذهب إلى هذا المسلك أيضا. هذا ما يتعلق بالمطلب، بالمبنى الأول. المبنى الثاني في المسألة، وهو ما ذهب له الشيخ الأعظم في قبال شيخ إبراهيم، وهو أن يقال بأنه، دققوا في المطالب، يقول الشيخ الأعظم بأن هذا المورد ليس من باب أكل المال بالباطل، لأن المفروض أن المعاوضة إنما حصلت على الجارية، حيث إن الثمن بذل بإزاء الجارية، لأن الأوصاف لا تقابل بالأثمان، والجارية بحسب الفرض لها منافع محللة ولها منافع محرمة. الجارية بما هي جارية؟ لها منافع محللة ولها منافع محرمة. غاية ما يوجد في المقام أنه قد لوحظت صفة، هذه الصفة بلحاظ منافعها المحرمة لا توجب ارتفاع القيمة السوقية، وإنما أوجب ارتفاع القيمة السوقية للعين بلحاظ المنفعة المحللة. لا الآن، بمعنى وش قصدي؟ بمعنى بأنه هذه الصفة صفة كمال، وهو حسن الصوت. وهذه الصفة وهي صفة الكمال، حيث إن لها منافع ولو منافع نادرة، فغاية ما يوجد في المقام ارتفاع القيمة السوقية بملاحظة صفة كمال. تفتين؟ غاية ما يوجد في المقام ارتفاع قيمة القيمة السوقية بملاحظة صفة كمال، وهذا لا يضر بالمعاوضة. وبيان ذلك، التفت وش قصدي، يمكن فرق بين ما ذكرنا في أبحاث سابقة وبين هذا المورد. فتارة نتكلم عن بيع العذرة، بيع الميتة، فنأتي إلى نفس الميتة التي يُذل بإزائها. هذه الميتة لا من الميتة نفسها لا منافع لها محللة معتد بها، صحيح؟ بل أن منافعها المعتد بها محرمة. هذا يعني أن نفس العين لا مالية لها، فلا يصح بذل المال بإزائها، ويكون أكلا للمال بالباطل. هذا اللي في ذهن شيخ إبراهيم، أن نلحظ نفس العين لها منافع محرمة، تارة نلحظ وتارة أخرى كما هو محل الباع وقعت المعاوضة على الموصوف المتلبس بصفة كمال، فما بذل بإزائه ثمن الجارية، والجارية بما هي جارية لها منافع شنو؟ محللة معتد بها عند العقلاء. الجارية بما هي جارية لها منافع عقلائية معتد بها، وهذا موجب لانطباق عنوان المالية على الجارية. غاية ما يوجد في المقام أنه لوحظت صفة، هذه الصفة لا تدور مدارها المعاوضة، سواء كانت الصفة بما هي صفة لها منافع محللة أو ليس لها منافع محللة، لأن الثمن إنما بذل بإزاء الموصوف، والموصوف له منافع محللة. الآن غاية ما حصل في المقام أنه ضم إلى الموصوف صفة، وهذه الصفة ليس لها منافع محللة، هذا لا يغير من الواقع شيئا، ولا مانع من ارتفاع القيمة السوقية للجارية بما هي جارية بملاحظة صفتين ولو لها منافع نادرة، لأن انضمام الصفة لا يغير شيء، لأن المعاوضة على الموصوف لا على الصفة. ففرق بين مسألة ماذا، إجراء المعاوضة على الميتة وإجراء المعاوضة على الجارية المتلبسة بصفتين حسن الصوت. نظير ما لو فرضنا بأنه أجرينا المعاوضة على العبد الذي هو ماهر في القمار، فعندنا موصوف وهو العبد، عندنا صفة وهو قدرته الذهنية، مو القمارية، قدرته الذهنية على الفوز، وفرضنا أن هذه القدرة الذهنية على الفوز في الألعاب لا يوجد لها منفعة معتد بها إلا المنفعة المحرمة، لكن لوحظ بما أسفة بما هي صفة كمال، هل هذا يوجب بطلان المعاوضة على العبد مع أن العبد له منافع محللة معتد بها؟ هل صرف ملاحظة انضمام صفة هذه الصفة مو الموصوف، هذه الصفة ليست لها منافع محللة معتدة، هذا لا يصير معاملة باطلة، لأن ما بذل بإزائه الثمن وهو الموصوف له منافع محللة، وارتفاع القيمة السوقية بملاحظة صفة وهو صفة كمال لا توجب بطلان المعاوضة. ومن هنا يتضح الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثالثة. ففي الصورة الأولى لوحظت صفة محرمة وهي صفة التغني، والمفروض أن صفة التغني قد ألغاها الشارع لحرمتها، وحيث لا مكان للتفكيك بين المقيد والقيد قلنا المعاملة باطلة شنه رأسا. أما في المقام الملحوظ هو حسن الصوت، وحسن الصوت لم يلغيه الشارع، حسن الصوت مو صفة محرمة. حسن الصوت ما هو صفة محرمة؟ شنو هو؟ ما هو صفة محرمة؟ التغني. أما حسن الصوت فهذا مو صفة محرمة. القدرة على إخراج الأصوات الحسنة، القدرة هذه واضح أنها أمر مو محرم. وبذل الثمن بإزاء هذه القدرة، القدرة على ماذا؟ على إصدار الأصوات الحسنة. وحينئذ هذه القدرة وهذه الصفة وهي صفة كمال موجودة ليست محرمة، سواء كانت هذه الصفة لا منافع لها في الخارج إلا محللة أو إلا لا علاقة لها بأن الشارع حرمها. الشارع لا يحرم القدرة على إخراج الأصوات الحسنة. وهذا هو الفرق بين ملاحظة الصفة المحرمة وملاحظة الصفة التي هي صفة ماذا؟ كمالية. هذا هو رأي الشيخ العظام. وإن كان بعض الأعلام لا يقبل التفكيك بين هالمورد والمورد السابق، يقول بالأخرى لا نرى فرقا جوهريا بين ملاحظة الصفة المحرمة وبين ملاحظة صفة كمال ليس لها إلا منافع محرمة. ولكن بالتأمل قد يقال الفرق واضح وجلي بين الصورتين. فتأمل ماكو فرق، ماكو فرق، لأنه عند الشيخ العظام لا فرق بين كون المحلل نادر أو ليس بنادر، ما دام هو صفة كمال وهو القدرة على إخراج الأصوات الحسنة، هذه تصرف في منافع محللة محضان أو محرمة محضان أو بالاشتراك لا أثر له. هذا ما تظهر له أثار هذه المنافع. لو كان البذل بإزائها، كلو بذلت الثمن بإزاء الميتة، بذلت الثمن بإزاء الدم، هنا نقول حيث أن البذل بإزاء الميتة، هل الميتة لها منافع محللة أو ليس لها منافع محللة؟ هنا البذل بإزاء الجارية، والجارية بما هي جارية لها منافع محللة عقلائية بلا إشكال. غايتها أنه ضم إليه صفة، هذه الصفة ليست لها منافع. خير ياطل، اشترى عبدا في صفة كمال الرياضي، رياضي هو إنسان رياضي صفة كمال، وفرضنا أن هذه الصفة وما بيسبب منها شيء أو ليس لها منافع محللة، ضم هذه الصفة التي ليس لها منافع محللة لا يغير من المعادلة شيء. لا، القدرة، القدرة على إخراج الأصوات الحسنة صفة كمال، هذه بغض النظر أن لها منافع محللة أو ليس لها منافع محللة. الذكاء الذهني بحيث أن يفوز في الشطرنج وحصل أموال، لعبة رياضية يقولون هذا شنو؟ هذا قدرة، قدرة ذهنية، هذا صفة كمال بلا إشكال. غايته أن هذه الصفة هو قوي في الشطرنج، ما شاء الله عنده قدرة في الشطرنج يفوز، فعنده صفة كمال، لكن صفة الكمال للأسف لا تصرف إلا في المنافع المحرمة. قال ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز واضح، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي هي الوجه الأول، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة، وعدم الإلحاق لأن المقابل بالمبذول وهو الثمن هو الموصوف، أي الجارية مصفة، حتى تبحثون الصفة لها منافع محللة معتد بها توجب انعقاد المالية، المبذول هو الموصوف، الجارية مصفة، بل لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف، ولا ضير في زيادة، تقول أنه قد يرتفع القيمة السوقية للموصوف بملاحظة المنفعة، قل لا ضير في ذلك، لأنه مو بذل بإزاء الثمن، وإنما بذل بإزاء الموصوف التي له منافع مشتركة، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة، وجهان أقواهما الثاني، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، لأن المال بذل بإزاء الجارية، والجارية لها منافع محللة وماذا؟ منافع محللة توجب انطباق عنوان الماء المالية. والنص جاوبنا بأن ثمن المغني سحبتم، ماذا تفعلون فيه؟ نقول هذا إنما ناظر إلى مورد كون الصفة مقصودة على نحو شنو؟ على نحو الشرط أو الركن، ولا نظر للروايات ولو ولا نحرز نظر الروايات إلى ملاحظة الصفة كصفة كمال كما ذكرنا سابقا. قال مبني على الغالب أي ملاحظة الصفة بحيث شرط أو ركن يبذل بإزائها الحرام. هذا تمام الكلام في أي مسألة. المسألة الثانية، المسألة الثالثة الطويلة، طويلة جدا، يأتي إن شاء الله البحث فيها 25 صفحة كأنه. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. نعم. بلي على الثنتين. بلي.
ليس الحالة الأولى. أصل السورة الثانية والسادسة.
بلي.